انتقال من فرض الى فرض اقل منه او انتقال من فرض الى تعصيب او من تعصيب الى فرض او من تعصيب الى تعصيب. وانتقال من تعصيب الى تعصيب هذا مختلف فيه واضطرحنا ثلاثة فقط. والازدحام بالفرض الواحد والازدحام يكون بالفرض الواحد او بالعود او بالتعصيب. يقول السائل وضح لي ما يأتي. أو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال، كيف اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال؟ أليس العبد وما له لسيده؟ وكيف يشتري العبد نفسه بعوض حال؟ سواء أعطاه، إما أن تحصل بينهم مهايئة أي مقاسمة بالوقت، لكن قولنا بالحال ما فيها الظاهر مهايئة أو مقاسمة، كأن يقول لو أنت من الصباح إلى الظهر تشتغل عندي أو تعمل عندي بعد الظهر فهو لك، ما جمعت فهو لك، هذا يحصل بحق المكاتب. وهذا ربما طلب أراد أن يشتري نفسه من سيده من أجل أن يعتق وتصدق عليه متصدق في الحال، أو قال له انظر إن كان سيدك سيعتقد أنا سأعطيك المال في الحال، كان في الحال مال ما هو تحت يده. أما إذا كان تحت يد العبد واكتسبه في حالة عبوديته فما اكتسبه فهو لسيده. قال عندي إشكال وهو في إحكام العصب بالنفس إذا انفردوا في الحكم الثالث. قلتم أنه إذا لم يبقى شيء سقط صاحب العصبة إلا الإبن والجد والأب، فإن لا يمكن أن تستغرق الفروض معهم. فأما الأب والجد إذا تزاحمت الفروض ينتقل إلى الفرق السدس. الإشكال والإبن ما مثاله؟ والإبن ليس له فرض فلا يجوز توظيفه. لو تأتي بأي شركة بأي مسألة وتسقط الإبن ما تستطيع تسقط الإبن بحال من الأحوال، أمثلة كثيرة، لأن الإبن ما تستغرق مع الفروض، سيسقط الإخوة والأخوات والأعمام، وسيسقط أيضا يعني ماذا كل ما هو دونه، كل ما هو دونه بالتحصيل، حتى أن الأب والجد لولا أن لهم فرض لسقطوا فينتقل إلى التحصيل. هذه أمثلة كثيرة. طيب سنجعل الأسئلة هذه في الأخير، الوقت يمشي علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني حجب الحرمان، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، ولا يدخل هذا الحجب على ستة من الورثة. حجب حرمان ستة من الورثة ما يحجبون، ولا يدخل هذا الحجب على ستة من الورثة إجماعا، ويمكن دخوله على غيرهم. والستة هم الأبوان، الأب والأم، والولدان الابن والبنت، والزان الزوج والزوجة. ويقال فيهم كل من أدلى إلى الميت بنفسه بغير واسطة إلا المعتق. قال سفر المالكيني: وإنما حجب المعتق مع كونه يدلي للميت بنفسه، لأن عصبات الولاء مؤخرة على عصبات النسب بالإجماع. فلو ترك ابنه وترك معتقه، من يقدم؟ الابن. أباه ومعتقه الأب، الجد ومعتقه الجد، والإخوة ومعتقه الإخوة مقدمون، الأعمام ابن الأعمام وهكذا مقدمون. ولأن الولاء أضعف من النسب. ومدار حجب الحرمان على قاعدتين هما: القاعدة الأولى أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، سواء كان المدلى به عصبة كابن الابن مع الابن، هالك عن ابن وابن ابن، فالابن يحجب من؟ هم كلهم عصبة. أو ابن الأخ الشقيق مع الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب مع الأخ لأب، سواء كان عصبة، فكل من أدلى بوالدين لا يرد إلا من الأخوة لأم وجدة الأبوية، أو ابن العم مع العم. كم يأخذ ابن العم مع العم؟ كم يأخذ؟ ما يأخذ مع العم؟ ما يأخذ مع العم شيء، سواء كان أبوه أو عمه فرض ذلك، أو صاحبي فرض كأم الأم مع الأم، يحجب بعضهم بعض سواء كانوا أصحاب عصبة كلهم أو أصحاب فرض، الأم مع الجدة، أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الإبن مع الإبن، كبنت الإبن مع الإبن، فالإبن يتقبل بنت الإبن هو عصبة وهي صاحبة فرض، إلا ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يلي بها وهي الأم بالإجماع، وكذلك أم الأب مع الأب ترث الثلث على القول الراجح. القاعدة أصلا معروف قد تقدم معنا: لا نحجب إلا بالواسطة بوجود الواسطة، وأشرنا إليها من قبل. الجد مع الأب لكن ما هو محر فرض، يعني يأتي صاحب فرض يأتي صاحب تعطيهم، يحجب لا شك الجد والأب، فالأب يحجب الجد، لكن أردنا بمحض الفرض مثل الأم والجدة، هل الجدة تعطيه؟ هل الأم تعطيه؟ لا، ما ليس لا تعطيه بغض النظر عن ابنها الذي لا عمل له، الأصل لا. القاعدة الثانية، عرفنا القاعدة الأولى وقد مرت معنا باب التعطيل، إنما إعادة، باب التعطيل كان يعتبر باب حجب. القاعدة الثانية وهي تختص بالعصبة غالبا، وتكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبة ثقيلة، كحجب البنت والجد لأولاد الأم بالإجماع، هالك عن بنت وإخوة الأم، الإخوة الأم لا يجوز وجود البنت، بخلاف الإخوة لغير الأم الأخوة لبر أم منهم، الأخوة الأشقاء، والأخوة لأب، أخوة الشقيقات، أخوة لأب. هذا عن جد وأخوة الأم، الجد يحمل أخوة الأم بالإيمان. والقاعدة هي إذا اجتمع خلان فأكثر، وهي غالبا في العصبة وقد تأتي بغيرها لكن أصل عصبات. والقاعدة إذا اجتمع خلان فأكثر، فمن كان الجهة مقدمة قدم تقدم معنا، ولو تزاحمت الجهة فهي مقدمة على من كانت جهته مؤخرة. مثاله فابن الابن وان نزل مقدم على الاب، فابن الاب جهته وان نزلت وان بعدت قليلا لكن جهته مقدمه. فابن الابن مع الاب كم يرث هنا الاب؟ السدس الباقي لابن الابن. ابن 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 الابن مع الاب نفس الكلام، جهته مقدمه ولو نزلت لكن جهه مقدمه. فابن الاخ الشقيق مقدم عن عم، صح ولا لا؟ ابن 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 الاخ الشقيق مقدم عن عم، وان نزلت فجهته مقدمه كما تقدم. فابن الابن وان نزل مقدم على الاب، فلولا ان له فرضا لحجب حل الحرمان. وايضا الابن او ابن الابن وان نزل يحجب الاخوه وبنيهم والاعمام وبنيهم. ليش؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، بل مقدمة على جهة الأبوة. وكذلك الإخوة يحجبون الأعمام. لما الإخوة يحجبون الأعمام؟ لأن جهتهم مقدمة. وتقول القاعدة فإن كان أو كانوا إذا كان جمع من جهة واحدة فالقريب، وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد، وإن كان قويا. ما معنى ضعيف معنى قوي؟
قرابتين.
قوي ذو القرابتين والضعيف ذو القرابة الواحدة. الأخ الشقيق قوي ذو قرابتين، أخوك من أبيك وأمك، وأخوك لأبيك ضعيف لأنه من جهة واحدة. فابن الأخ لأب يحجب ابن ابن الأخ الشقيق. الآن أيهما أقرب؟ ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، أو ابن ابن الأخ لأب؟ ابن الأخ لأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق، وإن كان أبوه قوي لكن هو بعيد. يقول هذا ابن أخي وهذا ابن ابن أخي، أنزل أنزل فذاك قريب أقرب لك. وإن كانت أبوه إن كان أبوه قويا وهذا كان أبوه ضعيفا. ثم تقول القاعدة أيضا فإن تساويا أو تساووا في القرب فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الأعمى، إنما هي إعادة كما قلنا. ونستخلص من هاتين القاعدتين قاعدة، وهي أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول حجب حرمان. الآن تبقى حجب حرمان، الأصول لا يحجب الأصول. من الذي يحجب الأب؟ من الذي يحجب الجد؟ الأب حجب حرمان. من الذي يحجب الجد حجب حرمان؟ الأم. هم أصول أصول لكنهم من الذكور، وذلك من يعني العنابة من الذكور. الأصول لا يحجبهم من الأصول أي حجب حرمان، والفروع لا يحجبهم إلا الفروع. هالك عن ابن وابن ابن، ابن الابن محجوب الابن، بنت الابن مع الابن محجوب بنت الابن، هؤلاء فروع. والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. الحواشي من هم؟ الإخوة وبنوهم. يحجبهم الأصول الأب والجد القول الراجح. الفروع الابن وابنه يحجب الأخوة ويحجب الأعمام، الأعمام حواشي. والحواشي الأعمام حواشي ولا ما هو حواشي؟ ما الذي يحجب الأعمام؟ كما يحجبهم الأصول الفروع يحجبهم أيضا الحواشي. الأخوة يحجب الحواشي حواشي. فإذا قال الشمشوري اصطلح الحنفية على تسعيس الساقط لوصف المحروم، يعني يسقط ما يرد بسبب وجود مانع من موانع الإرث محجوب وصف، قالوا هذا نقول محروم. وعلى تسمية الساقط لتقدم غيره عليه محجوبا، قالوا شخص عنده ابن وعنده رجل مسلم عنده ابن كافر وأخ مسلم، فالابن هنا ايش نقول عند الحنفي؟ هذا اصطلح الحنفي، قالوا قولوا هذا يقول محروم، لا تقول محجوب، قل محروم. لكن هالك عن اخ وابن اخ، اخ شقيق وابن اخ شقيق، فابن الاخ الشقيق يقول ان الحنفي يقول محجوب لا تقول محروم لان اصله وارث، ولا مشاحة في الاصطلاح، قل محجوب محروم المهم ما له شيء، ولهذا قلنا ولا مشاحة في الاصطلاح، كل واحد له اصطلاح والمؤدى واحد، المؤدى انهم لا يردون تمام. وهكذا تجد العرف عند الناس بعض الاشياء لها مسميات وهو شيء واحد. هذا جدول في بيان خلاصه الحاجب والمحجوب حجر الحرمان، نقراه ولا يمكن نعدل شيء. عندك المربع الاول كتبنا المحجوب ثم عدد الحاجب ثم الحاجب، الجد يحجب كتبنا كم العدد؟ اثنين، من يحجبه؟ الاب او جد الاقرب. هالك عن اب عن اب الاب واب اب الاب، فاب الاب يحجب اب اب الاب. اولاد الابن يحجبون بايش؟ لا خطا عندنا، كتبنا على خط مطبعي، قل الصواب الابن، طول قول الصواب الابن بدل الاب الابن. اولاد الابن يحجبون بالابن او ابن اقرب او ابن اقرب. الجده الام تحجب باثنين، بالام او جده اقرب. جده لاب تحجب ايضا باثنين، بام او جده اقرب. الاخوه الاشقاء يحجبوا باربعه، اربعه اللي يحجبون، الاب وهو الاصل، الابن وهو الفرع، او ابن ابن وان نزل، الجد على القول الصحيح، وفي المساله خلاف. الاخوه لاب بغمزه نفس اللي تقدمت لكن اضافه الاخوه الاشقاء، فيحجب بالاب والابن. فلاحظ انت كثير الان خمسه نفس الاربعه لكن إضافة إخوة الأشقاء، الأب والابن وابن الابن وإن نزل، الجد على القول الصحيح، الشقيق أضفنا في الأخير الخامس الشقيق، ولننسى المربعات السابقة. الإخوة الأم يحجب بالأب للأصل، بالابن الفرع، ابن الابن وإن نزل، الجد بالإجماع، بنت البنت بالإجماع أيضا، بنت ابن ايضا، بنت الابن تحجب ايضا، يحجب الابو والاشقاء الام الفرد. ابن الاخ الشقيق يحجب بجده بالاب او الابن، نقول هالك عن اب وابن اخ شقيق ما يرد، هالك عن اب عن ابن اخ شقيق وابن ما يرد، ابن اخ الشقيق، هالك عن ابن اخ شقيق وابن ابن انزل يعني ما يرد، ابن اخ الشقيق، هالك عن ابن اخ شقيق وجد بالاجماع ايضا، الخلاف بالاخوه الاشقاء، هالك عن ابن اخ شقيق واخ شقيق ما يلزم من الاخ الشقيق، هالك عن ابن اخ شقيق واخ لاب، الاخ لاب يحجب ابن الاخ الشقيق لانه ابعد وهذا اقرب. ابن الاخ لاب، هالك عن ابن اخ لاب واب يحجب من الاخ لاب، هالك عن ابن اخ لاب وابن يحجب من الاخ لاب، الاب ابن الاخ لاب مع ابن الابن وان نزل او مع الجد او مع الشقيق او مع الاخ لاب او ابن الاخ الشقيق فهو يحجب. العم عم الشقيق، هالك عن عم شقيق وعد والجد عم شقيق، عن ابن وعم شقيق، ابن ابن الجد الشقيق اخ لاب، اخ الشقيق الشقيق مع اخ الشقيق، او الاخ لاب او من اخ الشقيق او من اخ لاب والجد عم لاب. بالثمانية التي تقدمت إضافة العم الشقيق، ابن الأخ الشقيق بالتسعة المتقدمة مع العم لأب، ابن العم لأب بالعشرة المتقدمة إضافة ابن العم الشقيق. تكرار. مسألة، هذه المسألة متوسطة أو مترددة بين باب الحج وباب التعطيل، نقرأها. باب المشركة، المشركة مع نقول المشركة، لا ما هي مشركة، المشركة بمسح الراء المسجلة أي المشرك بها كذلك كما تعني. والفرضيون يذكرون هذه المسألة بعد باب التعطيل وبعد باب الحج لتعلقها بالبابين، فلها علاقة بباب التعطيل على قول فيها كما سيأتي، وعلى وهو سقوط العصبة لاستغراق الفروض أصحاب استغراق أصحاب الفروض التركة سيأتي بالمثال إيش معناها، ولها علاقة بباب الحج على قول آخر فيها وهو تشريك العصبة مع أصحاب الفروض فيها، فيكون من باب حيث النقصان في التزاحم في الفرض الواحد. نأتي الأركانية ثم نأتي المسألة كيف باب تعطيل باب حيث. أركان مسألة المشركة وهي أربعة عندما نأتي السؤال، ما هي أركان الغراوين؟ أحد الزوجين مع الأبوين، نعم هذه أركان، وهذا نسرق الأركان المشركة. أركان المسألة، أركان مسألة المشركة وهي أربعة، زوج وذو سدس، زوج وذو سدس من أم من أم أو جدة، من أم أو جدة، ثلاثة إخوة الأم، أربعة شقيق فأكثر، هذه أركان، أركان زوج أو ذو سدس من أم أو جدة وإخوة الأم والشقيق فأكثر، لأن محور الخلاف لا بد يكون فيها أخ الأم تمام وإخوة أشقاء، لأن الخلاف هنا سيأتي. شروط مسألة المشركة، ولا تكون هذه المسألة من باب المشركة إلا بثلاثة شروط. قال أبو القاسم السدي، أحدهما أن يكون ولد الأم اثنين فصاعدا، لأن الزوج وذو سدس من أم أو جدة وإخوة الأم، ما يكون واحد، إخوة الأم وأخ شقيق فأكثر. أن يكون ولد الأم اثنين فصاعدا، أما إذا كان واحدا فرغم له الثلث ويبقى الثلث الآخر من إخوة الأشقاء. الآن ننظر إلى أركان المسألة وحوار الخلاف ومحور الخلاف فيها. زوج كم نعطي الزوج؟ النفس. والأم أو الجدة السدس لوجود الجمع من الأخوة. الآن نصف السدس كم يساوي؟ يساوي ثلثان. طيب كم يتبقى من الشركة؟ وهذا عن إخوة الأم أخذ الثلث، تبقى الإخوة الأشقاء. هنا الخلاف، قام الإخوة الأشقاء يرفعون قضيتهم إلى القاضي والقضاة، ورفعت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واحتجوا قالوا كيف نحن الإخوة الأشقاء نسقط ولا نرث وهؤلاء إخوان من أمنا؟ فهنا وقع الاحتجاج ووقع الخلاف وترتبت على هذه المسألة، قالوا يلا ورثونا معهم. قالوا هؤلاء الأخوة من أب من أم، هؤلاء أنتم أخوة من أب وأم، أنتم لكم آية خاصة وأنتم لكم آية خاصة، أنتم أصحاب عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حقوا بالصواعق بأهلها، فما بقي ما بقى لكم شيء، قالوا لا ادخلونا ادخلونا. قال كيف نعمل؟ قالوا اعتبروا ان ابونا هذا ما هو موجود، كلنا اخوان الام، كلنا يشترك مع اخوانهم، ابونا هذا موجود، اعتبروا كان لم يكن، اعتبروا حجر مرمي على اليم، فقالوا يسمى الحجرين وسمى اليمين. قال اعتبروا ابانا حمارا، المهم شيء لا يعتد به، وكلنا اخوان الام نشترك كلنا في الثلث. طيب الآن هذه المسألة مسألة مشتركة، لو نعيد الآن من أركانها لا بد أن يكون الإخوة الأم اثنين فأكثر حتى يرث الثلث، يرث الثلث. لكن لو كان هالك عن زوجة وهالك عن زوج وأم كم في الزوج، ولا الأم يتبقى كم، وهالك عن أخ الأم واحد كم يأخذ، كم يتبقى معنا؟ نعطيه الإخوة الاستثمار بالاتفاق بالإجماع. هنا ما أصبحت مسألة، لكن خلاف إلى هذا الأخ الأم الثلث ما تبقى شيء للأخ الأم. ولهذا كانت من باب التعصيب كما قلنا أن الأخوة الأم لما أخذوا حصتهم وفرضهم فقط من الأخوة الأشقاء، عملا بالحديث الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فبتعصاب التعصيب. والذي يقول من باب الحجب النقصان لما أسقطوا الأب قالوا كلنا أخوة لأب لأم اشتركوا، فلما اشتركوا وقل المال عليهم تزاحموا في الفرض الواحد، هذا من باب جاته باب الحجب حجب نقصان. ومن باب التعظيم أننا ألحقنا الفرائض بأهلها فلم يبقى شيء للأخوة الأشقاء كونهم أفضل. عرفنا الشرط الأول أن يكون أخوة الأم حتى يسد الثلث واحد فيأخذ الثلث الباقي الأخوة الأشقاء ما في كلام. الشرط الثاني أن يكون أولاد الأب والأم ذكورا أو ذكورا وإناثا، فإن كانوا إناثا فقط فرض لهن النصف أو الثلثان وعادة المثال. انظر المسألة هذه، زوج وذو ثلث من أم أو جدة وأخوة الأم وما هو شقيق شقيقة، هنا لا تكون من باب المشاركة ستكون من باب العون، فلا بد يكون شقيق أو شقيق مع شقيقة. أما لو كان شقيقة فترث من النصف شقيقة، فرضا صح ولا شروط متوفرة ولا ما هي متوفرة؟ وعالة المسألة، عالة المسألة. وإذا كان شقيقتين فأكثر كم يرثنا؟ يرثنا الثلثين. إذن عالة المسألة لا بد أن يكون حتى تكون من بعض المشاركة شقيق، من أجل أنه صاحب عصبة، أو شقيق مع شقيقة كانوا عصبة بالغير، بحيث ألحقنا الفرائض ما تبقى لأصحاب التعصيب شيء. واضح؟ الثالث الشرط الثالث أن يكونوا إخوة لأب وأم، يعني لا بد أن يكون ما يكون في المسألة زوج وأم وأخوة لأم وأخ لأم وأخ لأب، ما يكون أخ لأب، لابد أن يكون أخ لأب وأم. لو كان أخ لأب ما في تفضيل، أنت يقول ما أنت من جهة ونحن من جهة، نحن الأخوان في يد أمه وأنت أخ من أبي، ما تفضلت. لكن التفضيل أخ الشقيق، وكلنا مشتركين في أمه وتحرمونا، ونحن على زيادة بالميت وقرب للميت قوة، فلا بد ان يكون الاخ لام اثنين فاكثر، الا يكون الاخوه الاشقاء اناث، اناث خلوه، فلا بد يكون ذكور او ذكور مع اناث حتى يكون التعصيب. الشرط الثالث ان يكون الاخوه لاب وام، الاخوه الاشقاء هؤلاء يكون الاخوه الاشقاء ما يكون هو الاخوه لاب، فما يحصل التفضيل هنا بواسطه الخلاف. كيف المثال؟ ما يسقطون بالإجماع، يسقطون بالإجماع. إذا ما هي أركان المشاركة؟ عندك كم هي؟ ما هي أركان المشاركة؟ المشاركة هذه والمشاركة أركانها زوج، ما ساعدنا عندك زوج ومن؟ وهم ها اخوة الام واحد بدرين اثنين باسة واخوة الشقاء. هل تكون من باب المشركة هالك عن زوجة وام واخ لام واخ شقيق؟ لا. لما ان الاخ لام واحد فبقي هالك عن هالك عن زوج وام او جدة واخوة الام واخ الاب، هل تكون من باب المشركة؟ لا. واضح خلاصة المثل، قد خلصنا لخصنا وزنين لخصنا. خلاصة الخلاف في مسألة المشركة، الخلاف واقع بين الإخوة الأم والشقيق أو الأشقاء، هنا الخلاف عرفنا فقط. ففي هذه المسألة يعطى الزوج المثل والجدة أو الأم السدس ويتبقى من المال الثلث يأخذه الإخوة الأم ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء، فهنا وقع الخلاف على قولين. القول الأول أن الإخوة الأشقاء يسقطون باستغراق الفروض، استغرقت الفروض من استغرقت؟ استغرقت نفس وفلوس وفلوس الشاشة، الحق الفرائض لأهلها، فما بقي؟ ما بقي شيء. هذا القول الراجع إن شاء الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وكان علي بن أبي طالب لا يشرف بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحال هذه لأنهم عصر، لو أنهم عصر. وقال وكيع بن جراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حنبل والحسن بن زياد وجفر بن هذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم والعلم بن حماد وأبي الثور وداود بن علي الطاهي. واختار أبو الحسين اللبان الفارابي رحمه الله في كتابه الإيجاز. قلت: وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه شيخ الجنتي وتلميذه ابن القيم والإمام الشوكاني. هذا القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم يسقطون. القول الثاني أن الأخوة يشتركون مع الأخوة الأم في الثلث، على قول إيش؟ الأخوة ليش كلهم؟ أخوة الأم. قال ابن كثير رحمه الله: صح التشريك عنه أي عمر بن الخطاب، وعن أمير المؤمنين عثمان، وإحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت بن عباس الرواية الثانية، وهي قلت عبد بن مسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك، وهو مذهب مالك والشافعي واسحاق والظهراوي. هذا قول وهذا قول، وليس العبرة بكثرة القائلين، وإن كان القول الأول كثير، لكن العبرة في الدليل. انظر الآن الأدلة، ناقش الأدلة، أدلة القائلين بالتشريك. هل أنا أقول لهم أين دليلكم على هذا التشريك؟ استدل القائلون بالتشريك بأدلة منها، ونحن قدمنا أدلة القائلين بالتشريك، وإن كان في الترجيح أو قلت في الأقوال قدمنا إيش؟ القول بعدم التشريك، لأنها قدمنا لنا قليلة وأخرناها لأن كثيرة وهي الراجح، فكانت مع الراجح، نقوله الراجح حتى ننتهي منها. استدلوا بأمور منها ومعنى منها، قد تكون لك أشياء أخرى لكن منها بعضها، أنه لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم وشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته ففي الأولى الأخ من الأبوين. قالوا: هالك هالك عن أخ الأم ابن عم وأخ شقيق، هالك عن أخ شقيق وأخ الأم ابن عم. فقالوا: هنا أخ ابن عم إلى أخ الأم ابن عم، فإن سقط بالعصوبة فلا يسقط بالفرض، إن سقط بالعصوبة فلا يسقط بالفرض. هم ماذا يمكن يتوصلون؟ هم يريدون يفصلون الأخ الشقيق. قال: الأخ الشقيق من جهتين، من جهة أب عصبة ومن جهة أم فرض. عرفت كيف يريدون هم استدلالهم؟ هذا قول باطل غير صحيح. واضح؟ سأتي في التمثيل لماذا أنه قرر الصغير صحيح؟ لأن الأخ الصغير جهة واحدة أخ، لكن أخ لأم هو ابن عم من جهتين، من جهتين أخ لأم هو ابن عم من جهتين، ما من جهة واحدة، لكن هذا أخ صغير جهة واحدة. فهم أرادوا قالوا يا جماعة إذا أسقطناه بالفرض، إذا أسقطناه بالتعطيل ما يسقط الفرض كأخ لأم مع العم، إذا في من عصبة مقدمة عليه كأخ شقيق مع أخ الأم وابن عم، هل يرث في جهتين أو في جهة واحدة؟ قلنا لهم يرث في جهة واحدة بأخوة الأخ الأم يرث الثلث، والباقي لمن؟ لأخ الشقيق، وليس الأخ الأم من جهة أنه عصبة شيء. فهم أرادوا قالوا خلاص يعتبر أخ لأب من جهة الأب عصبة ومن جهة الأم فرض، واضح؟ الدليل الثاني عندهم من أدلتهم قالوا أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم وهم من أهل الميراث، قلنا صح الأخ الأم والأب والأشقاء هم من أهل الميراث، لكن ماذا أراد يقولون؟ قالوا فإذا ولد ولد الأم ولد ولد الأبوين هذا قياس كما لم يكن فيها زوج، قالوا انظروا إلى ما في زوج المسألة، قلنا صح إذا ما في زوج الأم فتره الثلث والأب والأم الثلث فتاخذ الأشقاء صح، لكن هذه مسألة ثانية أخرى فهو قياس بعيد كما لم يكن أم، إذا كان الكلام كما لم يكن زوج، إذا لم يكن زوج ما في خلاف، بل ما في خلاف إذا كان أخ شقيق واحد أخ لأم واحد ما في خلاف، ولا تعد هذه المسألة من المشركة. من أدلتهم أيضا قالوا أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى أحوال الأقوى مشاركة للأضعف، وليس في أصول الميراث سقوط الأقوى للأضعف، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواته إلا وجه الإدلاء. صح أن اعتقاد القرايا القوي يحجب الضعيف، لكن هذا نص نصوص وقاعدة مستنبطة من دليل، وهي الحق الفرائض لأهلها، فما بقي في الأولى رجل الذكر، أما لم يكن ذلك وازدحمت العصبات من جهة واحدة أو جهة واحدة واختلفت يعني ماذا من حيث القرب، هنا ترجيحات أخرى، لكن عندنا دليل أدلة القائلين بالتشريع، نظر على أدلة كتاب وسنة، صحيح أدلة تفتح لها النفوس، أدلة القائلين بالتشريع، استدل القائلين بعدم التشريع، أدلة القائلين بعدم التشريع، استدل القائلون بعدم التشريع بأدلة منها، قوله تعالى: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذه الآية في من؟ في الأخوة الأم، قلنا ولا خلاف أن المراد بهذه الآية الشريفة أولاد الأم، أولاد الأم أي الأخوة الأم على الخصوص كما أجمع عليه المفسرون، ويدل عليه القراءة التي قرأ بها أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فتشريك الأخوة الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منهم مخالفة للآية الأخرى وهي قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآن مخالف تجري لظاهر الآيتين، الآن لما أقول هالك عن هالك عن زوج وأم أو جدة وإخوة الأم وإخوة أشقاء، أخو الأم أخوين أخت أخ الأم مع الأخ الشقيق، أدخلنا الأخ الشقيق سيكون خالفنا الآيتين، لما؟ لأن أدخلنا الأخ الشقيق، إذا الآية إجمالها تقول فهم شركاء في الثلث، كيف أشركنا؟ وهو باب عصبة، هو صاحب عصبة، ما هو صاحب فرض، الأخ الشقيق صاحب عصبة، ما هو صاحب فرض، والإدلاء عن طريق الذكور، ما هو عن طريق الإناث، تمام؟ إذا نكون قد خالفنا الآية، فهم شركاء في الثلث، خالفنا الآية ثانيا أن الإخوة الأشقاء، فلو مثلا يعني هالك عن إخوة الأم إخوة أشقاء، وأدخلنا الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأم، ماذا ستكون الآية على هذا على التوريث؟ فهم شركاء في الثلث، وكيف نعمل في الآية؟ فكأن كان إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، خالفنا وورثنا الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيقة، والأخ الشقيق مثل الأخت الأبي الأم. خالفنا، خالفنا كلتا الآيتين، هذا معهم آية وهذا معهم آية خاصة، فإدخالهم خالفنا نص الآيتين. واضح؟ وإن كان أخذ الرجال من النساء فللذكر والحظين ما عملنا بها. أما أنت الأخوة الأخت شقيقة وأخت كبير أرسلنا أرسلنا مع الأخوة الأم وقلنا هم شركاء، طيب كيف هم الذكر والحظين؟ خالفنا. وراجع في هذه الآية الشريفة الأخيرة هذه سائر الأخوة والأخوات غير الأم، يعني أخوان الشقاء أخوات الأخوات فقط. والمشركون يسوون بين ذكور الأشقاء وإناثهم. لما أقول أخوة الأم في المسألة وأخ شقيق والشريطة، ماذا سيكون هنا الأخ الشقيق مع الأخ الشقيقة؟ يستوي معها ولا ما يستوي؟ استوى إذا دخلناه في الآية. واضح؟ خالفنا الآية هذه الأخيرة. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: من حق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. ثلاثة: موافقة النص، موافقة الأصل في العصر، وسقوط عند استغراق الفروض للآية للحديث. أربعة: انعقاد الإجماع على أنه لو كان في المسألة واحد من أولاد الأم ومئة من ولد الأبوين فكان للواحد السدس والمئة السدس الباقي، لكل واحد عشر عشرة. إيه عندكم؟ عشرة عشرة. احسبها الأولى، أنت الموضوع الأول احسبها عشر عشرة. فإذا جاز أن يفضل الواحد هذا الفضل كله فلما لا يجوز الاثنين إسقاطهم؟ نعيد المثال، انظروا مثلا ونشوف. هالك نفس المسألة لكن لا تعد من باب المشاركة، هالك عن زوج وأم، كم الزوج؟ نصف، والأم سدس، وأخ الأم واحد السدس، ومئة من أولاد من الأخوة الأشقاء سدس. سبحان الله، الأخ الأم الواحد يفضل على مئة، فضل هنا بالإجماع. إذا كان الواحد يفضل على مئة من بعد الاثنين الاثنين أكثر يأخذ فرضهم كاملا. واضح كيف؟ يفضل عليه. الراجح هو عدم التشريك بقوة أدلة المانعين من التشريك كما ترى، وأما أدلة القائلين بالتشريك إما قياس بعيد أو استحسان، إما قياس أو استدلال، وهذا هو الظاهر. وأما استدلالهم كالرد على بعض أدلتهم، وأما استدلالهم بقولهم أنه لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم يشارك بقرابة الأم وإن سقطت قربته فالأولى الأخ من الأبوين، الجواب عليه أن هناك فرقا. الأخ من الأبوين لا نجعله كأخ من الأب وأخ من الأم، فنعطيه الصنف بقرابة الأم والباقي تعصيبا بقرابة الأب. هل يصلح؟ هالك عن أخ شقيق، ها كم من الأخ الشقيق؟ النصف. هالك عن أخ شقيق الحال، ها هالك عن أخ شقيق توكل. هل يصلح نقول أخ شقيق يرث السدس كونه أخ لأم ويرث الباقي كونه أخ لأب؟ من قال بهذا؟ من يقول بهذا؟ هل استحسانات؟ الثان مخالف الشرع. وأما ولد الأم ابن عم فهو من جهتين، هذا من جهتين، وكل جهة مستقلة مستقلة عن الأخرى، فقرابة الأم منفردة عن قرابة الأبوة، وخلاف قرابة الأم في هذا المسألة فإنها متحدة بقرابة الأب، الأب جمع أصبح واحد أخ شقيق. وأما قولهم إنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم وهم من أهل الميراث، فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين كأن لم يكن زوج كما لم يكن زوج، فالجواب أن هذا استحسان مخالف للكتاب والسنة كما تقدم في ذكر أدلة القائلين بعدم التشريك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يقال هذا استحسان يخالف الكتاب والسنة والميزان، لا يقصد به العدل، فإنه ظلم للإخوة من الأم حيث يؤخذ من حقهم فيعطاه غيرهم. لما يدخل أخ الشقيق أخذ حق غيره، أردنا الظلم. وأما قولهم ولد الأب والأم أقوى من ولد الأم، لمساواته بإذلال الأم وزيادة الأب، فإن لم يزل الأب قوة لم يدعمه، فأسوأ أحوال الأحوال أن يكون وجودك عدمه. قالوا أعتبر أن الأب غير موجود أقل أحواله. الجواب لا شك أن ولد الأبوين أقوى من ولد الأم، صح بقوة الإدلاء، ولكن الله سبحانه جعل لكل واحد منهما حكما مستقلا عن الآخر في الإبن. وأما قولهم يقدر الأب وجود كعدمه بدون أن يكون قدم إخوة الأم فهذا باطل، فإن الموجود لا يكون معدوم. هذا اعتبر الأب غير موجود، كيف غير موجود هو موجود؟ فهذا باطل، فإن الموجود لا يكون كالمعدوم. فإن وإن الله سبحانه وتعالى حكم في ولد الأبوين وثلاث حكمين في ولد الأم في الآية أن البعض واحد منهم إذا انفرد أخذ الثلث، فإذا اشترك ذكور وإناث فهم شركاء في الثلث. بخلاف الأخوة الأخ الشقي إذا انفرد له المال كله، وإذا كان معه أختين للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما قولهم هل أن أبانا كان حمارا، وهذا من العقول، يعني الآن لما سقط كان حمار، ولما ورثوا به وسقوا كان من بني آدم، هذا كلام عقوق ما يجوز، هذا أخف كلمة فاسدة، جدة فاسدة، أنا قد حمار عندهم. فهذا القول باطل حسا وشرعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما الحم فلأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا، أي كنت الحمار، ولم يكن من بني آدم. إذا الحيوانات ما يرثون، سيد خلف غنما وخلف غنما صغيرة، يعني خلف سيد آخر، هذا يرثون ما يرثون، هم من الحيوانات، نحن ما نورث إلا بني آدم. فقال لهم هذا هؤلاء يعني شيء خرج عن حس العقل، خرج عن حس العقل. وإذا قيل مراده أن وجودك عدمه، قالوا إن كان أراد أنهم يريدون أن يتخلصوا من الأب بأي سبب كانت، قال وإذا قيل مراده أن وجودك عدمه يقال هذا باطل، فإن الموجود لا يكون معدوما. وأما الشرع فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. وأما قولهم فإن لم يزدهم الأب قوة لم يضعفهم، فالجواب بل قد يضعفهم. قال ابن القيم خلاص إذن سنقف هنا وقروا إن شاء الله. فلنبتدي على فضل الله عليك.
من جدة التي رغم أنها في جهة واحدة،
جهة طريقين، قلت
جهة
واحدة، جهة
واحدة،
جهة
واحدة،
لا جدة، بس جدة
جهة واحدة،
أي جزء هي واحدة، لكن
يعني جدة أم ولا.